بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف: ثانيا، كتاب الصلاة. ما مضى من الأبواب والمسائل كلها المقصود منها باب الصلاة، المقصود منها الصلاة. ولذلك الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فما مضى من الأبواب الطهارة كلها إنما هو تهيئة لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة. الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، ولذلك لا تعرف الصلاة في لغة العرب إلا بمعنى الدعاء. وتعرفون بأن الحقائق في لغة العرب ثلاثة، أو في الأمور ثلاثة من جهة الكلام: حقيقة وضعية، حقيقة عرفية، وحقيقة شرعية أو حقيقة لغوية. أول، فهنا انسحبت الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، فأصبح معنى الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أو هو التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة من أعظم الأركان بعد الشهادتين، وإذا قلنا بالأركان العملية تكون من أعظم الأركان العملية، لأن الشهادتان فيما يتعلق بالاعتقاد. والملاحظ أن جميع الأنبياء أتوا بالصلاة، أتوا بهذه العبادة. قل الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. يقول عز وجل: وكان يأمر أهله بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة. ويقول سبحانه وتعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. مع أن الصلاة عبادة، اعبدني، لكن هنا عمم ثم خصص. والقاعدة الشرعية أن التخصيص بعد العموم له فائدة، وهو الأهمية. فهنا ربنا عز وجل قال: فاعبدني وأقم الصلاة، مع أن الصلاة عبادة، لكن لما ذكر الخصوصية هنا أراد التنبيه لأهمية الصلاة، والله جعلها من الإيمان، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى الإيمان هنا؟ الصلاة. لأن الصحابة لما انتقلت القبلة إلى الكعبة، من بيت المقدس إلى الكعبة بعد الهجرة، بعد 16 شهرا أو 17، قال الصحابة: يعني ما بال الذين ماتوا من الصحابة وهم إلى جهة بيت المقدس، حكمهم عند الله عز وجل، يعني كيف يكون جزاؤهم؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ولذلك عدها كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، من الإيمان. حتى ابن القيم في كتابه العظيم حكم تارك الصلاة، لما ذكر وتكلم على مرتكب أو تارك الصلاة، قال: هو ترك الصلاة مضاد للإيمان، مضاد للإيمان. ولذلك جعلوا من ترك الصلاة من دون تفريق جعلوه كافر، لأن الله تعالى ذكر حكم ترك الصلاة في كتابه، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك. الصلاة من أعظم الأعمال، من أعظم العبادات بعد التوحيد، بعد توحيد الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. وكل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام يذكر له أولا الشهادتين، ثم يثني بالصلاة، ثم يثني بالصلاة، فدل هذا على أهميتها وعظمها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول إن من أفضل أعمالكم الصلاة، حينما يسأل عن أفضل العمل يقول الصلاة على وقته. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى إحسان الصلاة، أن الإنسان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه العبادة لا يصلح فيها الاجتهاد، يعني ليس للإنسان أن يجتهد في كيفية الصلاة، فمن أتى بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف ولم يتبع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، والكاف هنا كاف التشبيه، قالوا كصلاة النبي، يعني مثل وشبه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا في الحقيقة لا يحتاج إلى زيادة، وصفوه وصف دقيق، كيف صلى وكيف، بل كيف كان يحرك أصبعه، كيف كان ينظر، حتى وصف اضطراب لحيته في الصلاة، اضطراب لحيته في الصلاة. فلا عذر لمسلم يعني لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والأحاديث كثيرة ومشهورة في هذا الباب. قال الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها وجوب الصلوات الخمس. تعريف الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، قل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الصلاة دعاء. لغة العرب مليئة بالشواهد في معنى الصلاة. وشرعا عبادات أو عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله. فضلها ذكرنا لكم، فضلها ذكرنا لكم بعض الأحكام المتعلقة بفضل الصلاة. ذكر هنا قضية متى فرضت. قد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. بارك الله فيك. قد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا فرضت في ليلة المعراج. وليلة المعراج كانت سنة كم؟ سنة كم ليلة المعراج عبد الكريم؟ سبع إيش؟ ها؟ تأكدين؟ نعم، قبل الهجرة بثلاث سنوات، نفس سبع من رسول مكة، ها؟ أو عشر. ها طيب، أحد عنده قول ثاني؟ ما حد جاب الصواب إلى الآن. سنة خمس من البعث، ليلة المعراج كانت سنة خمس على الصحيح الراجح من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت الصلاة في سنة خمس. كيفية الصلاة في أول الإسلام كيف كانت؟ كيف كانت الصلاة في أول الإسلام؟ ركعتين. حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، فأصبحت الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث، وبقيت الفجر وصلاة السفر ركعتين، إلا المغرب فهي ثلاث ركعات في السفر كما هي في الحضر. طيب صلاة الأنبياء كيف كانت الأمم السابقة؟ كيف كانوا يصلون؟ الجواب الله أعلم، يصلون. هل الصلاة عندهم الدعاء فقط؟ هل الصلاة لها وصف معين؟ كم وقت كانوا يصلون؟ الله أعلم، هذا كله عند علمها عند الله عز وجل، ولم يرد في الكتاب والسنة شيء يفيدها. ولذلك الانشغال به انشغال فيما لا طائل تحته، فالإنسان يضرب عنها صفحا ويشتغل بالأهم. هذا هو منهج المسلم، أنه لا يشغل بالأشياء التي ليس لها ثمرة. احنا نعتقد بأن الله عز وجل شرع لهم صلوات، كيفية هذه الصلاة الله أعلم. لماذا؟ لأن الله لم يأمرنا بالبحث عنها ولم يخبرنا عن طبيعة هذه الصلوات. يذكر من فضائلها الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها بينهن، مجتنبة الكبائر. في هذا دليل إلى ما ذهب إليه أهل التحقيق بأن المكفرات بين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مقصود بها إيش؟ الصغائر. أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، إلا التوبة مجتنبة الكبائر. بعض العلماء فسر مجتنبة الكبائر تفسيرا آخر، فقال إذا كان الإنسان يفعل الكبائر فلا يغفر له لا الكبائر ولا الصغائر. هذا تفسير مجتنبة الكبائر، يقول بأنه ولو صلى ما دام أنه واقع في الكبيرة فلا تغفر له الصغير. وهذا قول له حظ من النظر والقوة لكنه مرجوح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا والدرن الوسخ. هذا من باب ضرب المثل في بيان فضل الصلاة وكيف أن الله تعالى يكفر بها الذنوب والخطايا. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل الشخص منه يوميا 5 مرات هل يبقى وسخ في جسده؟ هل يبقى درن؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وهذا فضل، دليل على فضل الصلاة وأنها من أعظم مكفرات الذنوب بعد التوحيد، من أعظم مكفرات الذنوب بعد التوحيد. قال: وجوبه وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع، المعلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. قال تعالى: وقل لعبادي يقيموا الصلاة. وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. أحسنت. من السنة حديث المعراج، وفيه: وهي خمس، هي خمس وهي خمسون، لأن أول ما فرض الله الصلاة كانت 50، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بمشورة موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فخفف الله تعالى عنه 5 5. لم يثبت طريقة التخفيف، لكن اجتهاد لبعض العلماء، بعضهم قال 5 5، بعضهم قال 10 10، حتى أوصلها إلى 5. فقال موسى: راجع ربك قل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد استحييت من ربي. فقال الله تعالى: هي 5 بالفعل، 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. قال: وتجب الصلاة. قال في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام، قال: 5 صلوات في اليوم والليل. قال السائل: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. دل هذا الحديث على أن الصلوات على قسمين: قسم واجب، قسم مسنون. القسم الواجب هي 5 هذه فقط، وهي المذكورة في قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذه الآية جمعت الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس جمعت وقتي العصر، الظهر والعصر، دلوك الشمس، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر. فصلها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا في الأحاديث الكثيرة، وستمر معنا بإذن الله تعالى. القسم الثاني التطوع، والتطوع مراتب، منه ما هو مؤكد ومنه ما هو مسنون دون المؤكد. مؤكد مثل ماذا؟ ركعتي الفجر والوتر. وبعض الصلوات التي تشرع لها الجماعة، مثل بعض الصلوات التي تشرع لها الجماعة سيأتي إن شاء الله ذكرها. قال: وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون حتى يفيق ولا المجنون، لقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن تجب الصلاة على المسلم يخرج الكافر، لكن الكافر مع أنه لا تجب عليه إلا أنه مطالب بفروع الشريعة على الصحيح الراجح من قولي الأصوليين. علماء الأصول يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بل هو قول جمهور الأصوليين. طيب، لو صلى الكافر لا تقبل، طيب كيف نطالب بفروع الشريعة ونقول لا تقبل منك الصلاة؟ ما هو الجواب؟ لا، احنا نطالب الآن، نقول أنت مطالب حال كفرك بفروع الشريعة، لأن الله تعالى يقول: عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وضمن السياق قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين، ذكرت هذه من فروع الشريعة. قال: عن المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طيب شو الجواب أحمد؟ زيادة في العذاب، زيادة في العذاب. نعم، إذن هم مطالبون بالعبادات العملية كما أنهم مطالبون بالإيمان، لكن ليس مطالبتهم بالإيمان كمثل مطالبتهم بفروع الشريعة من جهة القوة، جهة القبول أيضا. قال: طيب، عن المسلم فلا تجب على الكافر. الكافر نوعين: كافر أصلي وكافر مرتد، فلا تقبل لا من الكافر الأصلي ولا من الكافر المرتد. قال: البالغ يخرج الصغير أو غير البالغ، لأن دون الذي دون البلوغ على قسمين: مميز وغير مميز. الصغير يؤمر بالصلاة من باب إيش؟ الدربة والتعويد: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم 10، مع أن القلم ما يجري إلا بعد البلوغ، القلم لا يجري على الإنسان إلا بعد ما يبلغ، لكن هنا يؤمر الصغير بالصلاة، وذلك ليتدرب وليتعود على الصلاة كما ذكر هنا المصنف. قال: العاقل يخرج المجنون، فالمجنون لا يطالب بالصلاة لأنه ليس من أهل التكليف، المجنون ليس من أهل التكليف. قال: فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هنا المصنف جمع الصنفين في حكم واحد. قال: فمن جحدها، ما معنى الجحود؟ الإنكار. فإذا قلنا رجل يجحد الصلاة ماذا يكون المعنى؟ أنكر وجوب الصلاة، يعني مكذب للقرآن، كذب للقرآن. هذا بإجماع أهل الإسلام على أنه كافر، الجاحد لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة كافر. فمن جحد وجوب الصلاة بمعنى قال الصلاة غير واجبة فهو مكذب للقرآن بعدما تقام عليه الحجة طبعا، وبإجماع أهل الإسلام على أنه كافر. طيب، قال: أو تركها. الترك هنا يفيد إيش؟ ترك التساهل لا ترك الجهود، لأن من يترك الصلاة أحد رجلين: إما رجل يجحد وجوب الصلاة، وإما رجل تساهل متهاون، يعني أسرته شهوته عن الصلاة، فهذا محل خلاف بين العلماء من جهة الحكم. ذهب الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك الشافعي ورواية مرجوحة في مذهب أحمد إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما تجرى عليه أحكام المسلمين، ويرون بأن بعضهم يرى بأن على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب إلا قتله حدا وليس ردة، يعني يقتله من باب تركه لشعيرة من شعائر الإسلام لم يلتزمها، مثل قتال البغاة، فقتال مثلا الذين يحدثون فساد في الأرض، مثلا مثل قتل بعض الدول الآن الإسلامية تقتل من يروج المخدرات مثلا، يقولون هو من هذا القسم، من هذا القسم، ليس من قسم إيش الردة. ولي الأمر هو الذي يتولى طبعا تنفيذ الأحكام، وهذه قاعدة تحفظونها، أن الحدود الشرعية لا يجوز لأفراد الناس ولا لعامتهم أن يتولوا إقامة الحدود الشرعية ولو كانوا قادرين عليها، ما يجوز، لأن الحدود الشرعية تحتاج كما نص على ذلك أهل العلم، تحتاج إلى قوة، والقوة هذه موجودة في السلطان أو في الحاكم، فما يجوز لشخص أن يبادر إلى إقامة الحدود بنفسه. والأمر الثاني أن الله تعالى أناط الحدود الشرعية بولاة الأمر، أناط الحدود الشرعية بولاة الأمر إلا مسألة واحدة، وهي مسألة السيد مع عبده، جاء النص إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليجلدها ثم ليبيعها ولو بحبل، فدل هذا على أن السيد الذي عنده عبيد وإماء إذا ارتكب العبد أو الأمة عنده ما يوجب الحد أقامه السيد، وهو إقامة الجلد فقط، يعني لو أنه استحق القصاص أو الرجم لا يجوز له أن يزهق هذه النفس من عند نفسه. ولذلك هذه مسألة غاية في الأهمية، يجهلها كثير من الناس خاصة الذين لا يتفقهون في دين الله عز وجل، وهي مسألة الحدود مناطة بولي الأمر، ليس لأفراد الناس ولا لأحدهم ولا لعامتهم أن يقيموا. نعم، الأمة يجلدها جلد على النص، لا لا على النص، الأمة والعبد على النص، فحد غير المحصن 100 جلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، فالعبد والأمة على النص 50، الرجل ما ينصف، ولذلك قالوا ينتقل إلى الجلد، وهو النوع أحد نوعي الجزاء. وهذا التفصيل، بعض العلماء يرى بأن المسألة تحتاج إلى نظر الحاكم يعني القاضي، فإن كان أوغل له أن يحكم عليه القاضي. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة، لكن الاعتراف الحبل مثلا، وجود الحبل من الزنا أو غير ذلك، هذا سيأتي إن شاء الله في أبواب الحدود. القول الثاني هو قول الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه، والتي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وعززها قوة ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة وأشهرها، هو اختيار جمع مشايخنا المعاصرين إلى أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونا إلى أنه كافر كفرا ناقلا عن ملة الإسلام، وأن على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل ردة. لاحظت الفرق؟ الأول قلنا يقتل إيش حدا، يعني مسلم، إذا قلنا حدا جرت عليه أحكام المسلمين، بمعنى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الثاني قالوا لا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. اتضح الفرق، يعني الفرق يظهر بالأثر، فرق بين قول الردة وقول الحد يظهر بالأثر. استدلوا بجملة من النصوص في الكتاب والسنة، من ذلك قول الله عز وجل فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لا أخرى فخلوا سبيله، قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فدل هذا على أن الاقتران هنا بالتكذيب بيوم الدين على أنه ناقل. أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة ومن حديث جابر حديث أبي هريرة بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الحديث الآخر ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والمحافظة عموما يعني ما ذكر الإنكار. أيضا قول الشقيق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة غير الصلاة. أصحاب القول الأول تمسكوا بعمومات النصوص الواردة في أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله، من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله وحسابه على الله. هذه النصوص وغيرها مثل حديث البطاقة وحديث الأخرى قالوا كلها تفيد إلى تفيد على أن من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه أن ما دون كلمة أن هذه الكلمة تعصمه من القتل أو من الحكم عليه بالكفر، وما سوى ذلك فهو يدخل في ضمن إيش الكبائر، يدخل ضمن الكبائر. فيعدون ترك الصلاة كفر لكن كفر عمل وليس كفر اعتقاد، لأن الكفر على نوعين كفر عملي كفر اعتقادي. مثال الكفر العملي جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كفر شيء هذا كفر عملي، ليس المقصود فيه أن الإنسان يخرج من الإسلام، لا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي هي في أمتي كفر: الطعن في الأحساب، الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت. هذا الحديث لا يعني الكفر الناقل عن الملة وإنما الكفر العملي. أيضا قوله سلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، هذا لا يعني الكفر الناقل، من أتى امرأة حائضا فقد كفر، ليس هذا الكفر المقصود فيه الكفر الناقل وإنما هذا الكفر إيش العمل. ولذلك ظل من ظل من الغلاة لما أخذوا هذه النصوص وجعلوها في الكفر الناقل والعياذ بالله، فظلوا في هذا الباب. وأخطر شيء على طالب العلم إذا لم يفقه دلالات الألفاظ وخاصة الأسماء المشتركة. الآن السماء ما هي؟ إيش السماء؟ لا إذا قلنا السماء ها؟ لا السماء السماء تبي اجتهاد هذا السماء اللي فيها النجوم. طيب يقول الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، إيش معنى السماء في الآية؟ سقف. لا لا شوي شوي علينا. الآن فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيف. ما مقصود بالآية هنا بالآية السماء؟ السقف، السقف المقصود فيها السقف. لاحظ أنا بس أبغى أمثل لكم فقط. الآن لما نقول السماء أول ما يتبادر إلى الذهن السماء، لكن اسم السماء أصبح اسما مشتركا يحتمل السقف ويحتمل السماء التي فيها النجوم وفيها القمر وفيها الشمس، السماء البعيدة. ما الذي يوضح يفرق هذا عن هذا؟ السياق أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم أو دلالات الدلال أو السياق الذي يرد فيه النص. مثل قضية القضايا الكثيرة عندك مثلا أسماء مثل الآن الظلم الفسق الكفر. الظلم نوعان، الفسق نوعان، الكفر نوعان. بعض الناس لا يجعل هذه المسألة واحدة، يجعل هذه المسألة واحدة، ولذلك نحن لا نريد أن نخوض في مسائل العقيدة لأن يذهب الوقت. لكن عندنا في مسائل الإيمان عندنا المرجئة في مقابل من الخوارج، نقول الوعدية في مقابل الوعيدية، الوعيدية من هم الخوارج والوعدية المرجئة. توسط أهل السنة في مسألة الإيمان بين هؤلاء وهؤلاء. كيف يعني دخل الضلال على هؤلاء؟ لما جاءوا إلى الإيمان قالت الوعدية والوعيدية بأن الإيمان شيء واحد، شيء واحد لا يتجزأ. الوعدية قالوا إذا وجد بعضه وجد كله، والوعيدية قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله. لاحظت الفرق كيف الخلل من أتى؟ فالوعدية المرجئة قالوا إذا وجد التصديق فقط فيصبح الشخص إيمانه كإيمان جبريل. لماذا؟ لأن إذا وجد بعضه وجد كل الإيمان. الوعيدية قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، فمن زنى ذهب الإيمان عنه كله وانتقل من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. لكن أهل السنة وسط، ماذا قال؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عليه قالوا إذا ذهب بعض الإيمان بقي بعض الآخر. وقد يذهب الإيمان، درجات الإيمان كلها وشعب الإيمان، ويبقى أصل الإيمان، يعني ما يذهب أصل الإيمان، أصل الإيمان ما يذهب إلا في حالة الكفر. فلاحظ الفرق. ولذلك أنا دائما أنبه على قضية أن طالب العلم ينبغي له أن يفقه دلالات الألفاظ، ينظر فيها. وأكثر من ظل في هذا الباب من هذا ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله عليه كثيرا ما كان ينادي وينعى في الحقيقة على من يغفل هذا الجانب، ويرى أن الخلل جاء من هذا الطريق. مثل ما ذكرنا لكم قصة عمرو بن عبيد مع أبي العلاء النحوي من أهل السنة في الورقات، أظنها ولا هنا ذكرنا، هنا أي ذكرنا بأنه لما يعني تحاور معتزلي مع من أهل السنة في قضية قال هل يخلف الله وعده، يعني هو يذهب إلى أن الله تعالى لا يخلف وعده ولا وعيد، فحاوره في قصة مشهورة. الشاهد التركيز على هذا الجانب مهم. يبقى عندنا الترجيح أيهما أرجح في تارك الصلاة تساهلا وتهاونا إذا ترك بالكلية طبعا، هل يكفر أم لا؟ الصحيح الراجح والقول الثاني بأنه يكفر كفر ناقل عن الملة، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وقيم جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة، يعني لا يقتصر الأمر على يعني الأئمة هؤلاء، وأيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وجمع من العلماء اختاروا القول الثاني من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقال بأنه لا يكفر الكفر الناقل وإنما الكفر العملي. الدليل الترجيح تضافر النصوص الشرعية على ذلك ببيان كفره، وأيضا حينما نسميه نطلق عليه بأنه مضاد للإيمان، يكون ترك الصلاة مضاد للإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على إقامة الصلاة، كان يبايع على إقامة الصلاة. قال رحمه الله تعالى الباب الثاني الأذان والإقامة فيه مساء. هنا دخل في بيان أوقات الصلاة والعلامة على الوقت وهو الأذان، والعلامة على الوقت وهو الأذان. قال تعريف الأذان والإقامة وحكمه. الأذان لغة الإعلام، قال تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة هي مصدر أقام وحقيقته إقامة القاعد. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع. حكمها الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهم من فروض الكفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين لأنهم من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيله. أولا متى بدأ الأذان؟ لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن قبل البعث، هذه قاعدة تحفظون أو ضابط، لم يثبت أنه أذن بنفسه قبل البعثة، عفوا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة. وما ورد من الأحاديث في ذلك فهي لا تصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن عند الترمذي وغيره لا تصح. الأمر الثاني لم يثبت في حديث صحيح أن الأذان شرع شرع قبل البعث قبل الهجرة، وما ورد من أنه شرع ليلة المعراج فغير صحيح. هذه ضوابط مهمة تحفظونها. الأمر الثالث أن الصحيح الثابت أن الأذان شرع بعد الهجرة، وأنه شرع في السنة الثانية. السؤال: كيف كان الناس يجتمعون للصلاة؟ خلاصة المسألة هذه، الخلاف فيها طويل، خلاصتها أن اجتماع المسلمين للأذان مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون، كل واحد يتحين وقت الصلاة، ينظر في الشمس ثم يأتي إلى المسجد. المرحلة الثانية النداء بالصلاة، النداء إلى الاجتماع إلى الصلاة. كان عمر ينادي: حضروا إلى الصلاة، هلموا إلى الصلاة، وغيره من الصحابة. هذا المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي مرحلة شرعية الأذان حينما شرع، بعدما اجتمع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه: نريد أن نجتمع، ماذا نفعل؟ فاقترح بعضهم أن توقد نار فكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. اقترح آخرون بأن يضرب لها بالناقوس فكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عندنا عبد الله بن زيد اثنين، عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو صاحب الأذان، رأى رؤيا في المنام، رؤيا مشهورة، أن رجلا مر عليه ذكر النار والناقوس وكذا، ثم علمه الأذان، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأقر هذه الرؤيا. فجاء عمر يجر رداءه لما سمع النداء فقال: رأيت مثل ما رأى. فجاء فاتفقت رؤى جمع من الصحابة على هذا الأذان المشهور، وهو الذي بقي إلى يومنا. قال: شروط صحتهما، يعني الأذان والإقامة: الإسلام فلا يصحان من كافر، العقل فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات، الذكورية فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. رابعا: أن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول الفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. إذن الأذان علامة على الوقت، ما يجوز قبل الوقت إلا في صورتين: صورة الجمعة وهي الأذان الأول، أذان عثمان يسمى، والثاني أذان الفجر الأول الذي ينبه النائم ولا تجب به الصلاة، لا تجب بهذا الصلاة، وإنما يحل به الأكل للصائم، يبقى الوقت مع الصائم يأكل سحر. قال: خامسا: أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة، وسيأتي بيان في الكلام على صفة الأذان والإقامة. سادسا: أن يكون الأذان كذا الإقامة باللغة العربية والألفاظ التي وردت بها السنة. ثم ذكر المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن: أن يكون عدلا أمينا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إن لم يكن كذلك. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذن مؤتمن والإمام ضام، الإمام ضام. طيب أيهما أعلى رتبة، الضمان أم الأمانة؟ ها؟ لذلك أهل العلم قالوا: أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ هي ثلاث أقوال. فريق ذهب إلى أن الأذان أفضل، الأذان أفضل، استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بأن القول صلى الله عليه وسلم مؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقالوا بأن القول صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن دليل على أن الأمانة أقوى من الضمان. المؤذن مؤتمن صفة الأمانة صفة مستحبة في الشريعة وقوية، وهي تتعلق بجانب يعني جانب الإيمان. أما الضمان فقد يتعلق بجانب معاملاتي، يتعلق بمعاملات الناس وكذا، فلا يكون يعني ممحوظ من جهة الإيمان. والذين قالوا بأن الإمام أفضل قالوا بأن الضمان أقوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، ضامن ليس ضمان معاملة وإنما ضمان عبادة، فهو ضامن لكل ما يقع في الصلاة من خلل بالنسبة للمأموم. ولذلك قال في الحديث قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وأيضا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لم يؤذنوا وإنما استعملوا الإمامة. القول الثالث هو القول الصحيح الراجح، أن هذا يختلف باختلاف الناس، فمن كانت مصلحته متعدية للمسلمين حيث يكون عالم أمير مثلا رجل له نفع متعدي فالإمامة في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتغل بمصالح المسلمين، كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما يعني أخذوا الأذان وإنما أخذوا الإمام. وأما من كان نفعه قاصر على نفسه بمعنى أنه ليس له مثلا منافع متعددة للناس أو يشتغل من صالح المسلمين قالوا الأذان في حقه أفضل أفضل. هذا جمع بين الأقوال وأيضا جمع بين النصوص. قال أن يكون بالغا عاقلا ويصح أذان الصبي المميز. قلنا التمييز يبدأ من سن ماذا؟ لا التمييز مو البلوغ، التمييز سابع، التمييز سابع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر. قال أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أوله، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ. الآن ما شاء الله المؤذنين مرتاحين، ها مرتاحين ما شاء الله، عندهم التقاويم عندهم الروزنامة هذه، فهذه من نعم الله عز وجل عليه، أصبح المؤذن مرتاح. الآن بعض الجوالات أو المحمول تنبه على الصلاة وقات الصلاة مدة سنة كاملة. طيب، ولذلك قديما كان المؤذن يؤذن على المنارة، عليكم السلام، يؤذن على المنارة يصعد فيرقب الشمس وينظر. ذل كان قديما ما يؤذن الشخص إلا بعد أن يكون عالم بأوقات الصلاة، سيأتي معنا إن شاء الله أوقات الصلاة كيفية. أن يكون صيتا ليسمع الناس، يعني جهوري الصوت، صيت جهوري الصوت قوي. أيضا أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، هذا ليس من الشروط، هذا من الآداب، هذا من الآداب. ولذلك لو أذن وعلي وهو محدث حدثا أصغر أم أكبر صح أذان حتى لو كان على الجناب، لكن هذا لا يليق بالمؤذن، لا يليق. لكن ممكن يؤذن إنسان جنب، ممكن يمر عليه يؤذن، ها شو الصورة ها حمد إيه؟ طيب الجنب يدخل المسجد، ها ما مرور، مرور يمشي، ها طيب هذه الصورة صحيحة لكن ورطناك بالثاني، أعطنا الجواب. لا لا لأنه في المسجد، ها لا ما له علاقة هذه، العلاقة أنه المسجد، المهم المسجد الآن الجنوب ما يدخل المسجد، ها؟ يسوون يمدون ويرات في البيت. بعض الأئمة المؤذنين في بعض البلاد يأذن هو في البيت خاصة الفجر. طيب حكم لبس الجنب في المسجد؟ رجعناكم رجعناكم هذا حي الضيف. إذا توضى احنا نقول توضى وحذن إذا أمكنه، وإذا ما أمكنه أذن لأن هذه ضرورة لمصلحة الصلاة تصح. فالإنسان بعدين يغيب عنا شيء نقول لك حكم مكث الجنب في المسجد وكذا. طيب أن يؤذن قائما مستقبل القبلة هذا من المستحبات ومن صفات المؤذن وليس من شروط الأذان. لو أذن وهو نائم وهو جالس صح أذان، لكن هذا خالف الأدب، خالف الأدب والسنة. أن يجعل إصبعيه في أذنيه وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. طيب أن يجعل إصبعيه في أذنيه، الحكمة من ذلك قوة الصوت، هذا يقوي الصوت، لأن الإنسان إذا أذن ويسمع أذانا قد ينزعج من ارتفاع صوته فيخف. قال وأن يدير وجهه عن يمينه على يمينه إذا قال حي على الصلاة وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. الآن في الوقت الحالي وجود هذه اللواقط، الآن اللاقط أو الآخذ، هل تبقى علة؟ ما هي الحكمة؟ العلة اسمع الناس اليمين والشارع ليس فقط إلى الأمام حي على الصلاة حي على الفلاح حتى يأتي الناس، لأن لو بقي على إلى الأمام فقط قد لا يسمع من عن يمينه وعن يساره. طيب علة الالتفات ظاهرة فيما لو إذا كان على مئذنة أو على السطح. طيب الآن وجود اللواقط، هذا الميكروفون الآن والسماعات في المئذنة، هل يترك المؤذن سنة الالتفات يمينا ويسارا أم لا؟ تعبدية يعني يلتفت. أحسنت، أيضا لا يلتفت لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. أي يحط ناقتين أو يشير بيده مثلا كرم. لا هذه ما تصلح. هو العموم الآن مشايخنا يقولون المسألة في خلافين المعاصرين، طبعا منهم من يقول بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا انعدمت العلة انعدم حكم، فالعلة غير موجودة هنا وهي الالتفات. لماذا؟ لأن الميكروفونات 4 و5 و6 فوق أغلى. هذا القول. القول الثاني قالوا بأن المسألة تعبدية، وإن بقيت وإن وجدت العلة فتبقى السنة سنية الالتفات، فلا حرج بأن يعمل المسلم السنة مع انتفاء العلة. وهذا موجود كثير، مثل الآن القصر في السفر، قال رجل لعمر لما نقصر الصلاة وقد أمنا؟ قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سألت، فقال تلك رخصة ترخص الله فاقبل رخصة الله، فبقيت السنة. عندنا الآن مسائل كثيرة لو نبحثها نجد أن مع انتفاء العلة بقي العمل فيه، بقي العمل على السنة. مسائل كثيرة في هذا الباب، ولذلك ليس كل مسائل قواعد الأصول يسلم بها، ليس كل قواعد الأصول يسلم بها. القواعد قد تتخلف كثيرا من الأمثلة تخلف عنها. عندنا مثل دلالة ما نبغى ندخل في أصول الفقه، لكن بس أنا أشير إشارة تنبيه إلى بعض المسائل، يعني مثل قضية عودة الضمير إلى أقرب مذكور. هذا الآن أغلب طلبة العلم كذا يرون بأن الضمير دائما يعود إلى أقرب مذكور، هذا مو صحيح، هذا ليس صحيح، قاعدة منخرية، قاعدة منخرية، لأن عندنا شواهد من القرآن والسنة كثير. عندك دلالة الاقتران أيضا لها شواهد كثيرة ستأتي إن شاء الله. قال أن يترسل في الأذان، أن يتمهل ويحضر الإقامة، أن يسرع فيها. والأذان يترسل فيه يعني يتمهل حتى يسمع الناس،
وأما الإقامة فيحضر فيها، يعني يسرع في الإقامة. لماذا؟ لأن الإقامة لمن هو حاضر، والأذان لمن هو غائب وبعيد. لذلك الآن اختلطت على الناس هذه المسألة، أصبح الناس بعض المؤذنين الإقامة والأذان عنده سواء، وهذا من الأخطاء طبعا. قال: في صفة الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربع تكبيرات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه المعتمدة الآن عند أغلب المذاهب، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، لكن هذه المعتمدة هي المعمول بها الآن. فهنا ذكر التكبير أربعا: الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، شهادة محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، ثم حي على الحي علتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم التكبير مرتين، ثم لا إله إلا الله مرة واحدة. قال: وأما صفة الإقامة، طبعا أبو محذورة هذا من الصحابة، وهو من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام كم فتح النبي مكة؟ ها؟ من يقول 10؟ لا 8، فتح مكة سنة 8 الهجرة. فلما خرج إلى الطائف كان بعض من أسلم من أهل مكة منهم أبو محذورة يسخرون بالأذان، فكان صوته نبيا، فيقلدون بلال في الأذان، فسمعهم وسلم فأتي بهم طلبهم، فأتي بهم قد يعني دخلهم من الخوف شيء كثير، خشوا أن يعاقبه وسلم، فقال: من أذن؟ قال: محذور أنا. فضرب وسلم يده بصدره فوجد برد يده عليه الصلاة والسلام، فأدخل الله الإيمان في قلبه، ثم قال له أذن وعلمه أن يؤذن. وذلك من أندى الصحابة صوته، حتى يقول القائل في مدحه: قل أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات عند أبي محذورة، لأفعلن فعلة مذكورة. كان أبو محذورة من أندى الصحابة صوت، ودخل قلبه الإيمان. صفة الإقامة هي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قول قد قامت الصلاة، فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، كلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين. مرة مرة يعني في مقابل الأذان، يعني هنا قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يشفع الأذان، الأذان كم قلنا التكبير؟ أربع. أن يشفع الأذان ونوتر الإقامة، فإذا قلنا أربع يكون الإقامة من جهة التكبير وترها اثنين على النصف يعني، إلا الإقامة يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يقولها مرتين. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. قال: وإن رجع بالأذان، ترجع هو ترديد الصوت، وأن يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت، يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول الله أكبر، يرفع صوته عالي وهكذا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، ثم يقول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته عالي، هذا هو الترجيع. وهذا ثابت، هذا ثابت، فلو فعل هذا وهذا كل هذا من خلاف التنوع، تنوع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو يعني لو أتى به المؤذن فلا بأس. نعم، لا بالظاهر في الشهادتين بس، ترجع في الشهادتين، عفوا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في الشهادتين فقط. قال أو ثنى الإقامة فلا بأس، تثنية الإقامة الله أكبر الله أكبر، يعني نفس الأذان، لأنه من الاختلاف المباح ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة، قل مثله، لماذا؟ لأن الرسول قال إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فيقول الصلاة خير من النوم. بعض العلماء ذهب إلى أن يقول مثل ما يقول في الحيعلتي، ومن العلماء من ذهب إلى أنه لا يقول شيئا، هذا قول ثالث. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هنا وقف المصنف رحمه الله تعالى عند هذا بذكر أحكام الأذان باختصار، أحكام الأذان والإقامة أحكام كثيرة لكن هذا أهمها، ثم بدأ بذكر مواقيت الصلاة، ومواقيت الصلاة تحتاج إلى وقت. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هل عندي سؤال قبل ما أنتقل للعقيدة؟ أولا بالنسبة للأذان هو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهر، ولذلك إذا اجتمع أهل بلد على تركه قتلوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان ما يغير على قوم إلا بعدما يستمع لأذان الصبح، فإن أذنوا تركهم وإلا أغار عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. الأمر الثاني ما يتعلق بحكمه، منهم من ذهب إلى أنه فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. قول الثاني بأنه واجب وهو صحيح، وهو الصحيح أنه واجب، ووجوبه وجوبا، وجوبه بالنسبة لأهل البلد يجب عليهم أن يؤذنوا الأذان ولا يتركوا، ولو أذن واحد سقط عنهم الوجوب، لو أذن واحد سقط عنهم الوجوب عن أهل البلد. وبالنسبة لباقي الناس الصحيح أنه أيضا واجب عليه حضرا وسفرا، ومن فاتته الصلاة هل يؤذن أم لا، هذا أيضا خلاف. بعض العلماء يفرق، يرى بأنه إذا كان في بلد يؤذن فيه فلا حاجة للأذان، بعضهم يرى بأنه يؤذن ولو فاتته الصلاة، أذن وأقام، وهذا قوله حظ من النظر. نعم، بالنسبة لقول الصلاة خير من النوم هذا موضع خلاف، الصحيح قول الجمهور لأنها تقال في الأذان، أذان الفجر الذي تجب به الصلاة، والأذان الثاني يسمى أذان الثاني. والإشكال الذي حصل عند الصنعاني وغيره هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقولها في الأذان، في أذانك الأول، في أذانك الأول أو كما ورد، المقصود بأن الأذان هنا الأول الذي يعقبه الأذان الثاني وهي الإقامة، وهي الإقامة، فالإقامة تسمى أذانا. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. الأذان الثاني المقصود فيها الإقامة، الأذان الأول هو قول هو الأذان الذي تجب به الصلاة ويمتنع الصائم عن الطعام، هذا هو الصحيح الراجح. نعم. لا، المقصود بالكلية، يحكم عليه بالكفر بالكلية إذا تركها بالكلية كسلا. طبعا ما أصلا أعترف بوجوبها وأقر بوجوبها لكن ما نمسك، هذا المقصود. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه مقاما محمودا الذي وعد. والدرجة العالية فيها ضعيف، الزيادة ضعيف. أنك لا تخلف الميعاد أيضا ضعيفة، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حسن أو جود الزيادة، بعض المشايخ الألباني وغيره ضعف الزيادة. الدعاء بعد الإقامة لم يثبت في الدعاء بعد الإقامة شيء، وبعض العلماء يرى بأنه لا بأس بالترديد خلف الإقامة، لأن السلم سماها أذانا، وحيث قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فلما سماها أذانا والمؤذن هو الذي يقيم قالوا لها حكم الأذان، لكن الأشهر والأظهر على أن الإقامة لم يثبت فيها شيء. وردت بعض النصوص لكنها ضعيفة، مثل قول أقامها الله وأدامه بعد الإقامة، لكن هذا عند أبي داود بإسناد ضعيف.